الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ما دمت على التقوى فأنت في سعادة في الدنيا وستنتقل إلى سعادة أكبر في الآخرة ما دمت تترك الحرام تتقن الفرائض تؤدي من النوافل ما استطعت فأنت على خير لكن الحق يا أخوان إذا فاتك واحد من هذه الثلاثة ترك الحرام لا سمح الله إن كان واحد فينا مقيما على الحرام ولا يتركه ولا يريد أن يتركه لا سمح الله إذا كان واحد فينا تاركا للفرائض ولا يؤديها ولا يريد أن يؤديها إذا كان ناسياً للنوافل غافلاً عنها الحق بأن الأمر خطير خطير في الدنيا وهو فوق التصور في الخطورة في الآخرة فتعالوا يا أيها الإخوة ما دمنا أحياء على هذه الأرض نضبط هذه الثلاثة سواء كنت داخل البلد أو خارج البلد سواء كنا في أزمة أو انتهت الأزمة نسأل الله أن يعجل الفرج سواء كنت في ضائقة أو كنت في سعة أنت لن تسأل وأنا لن أسأل يوم القيامة عن الأزمة لما حدثت ولما انتهت أو لما لم تنتهي لكن بلا ريب ستسأل عن الحرام تركته أم أقمت عليه ستسأل عن الفرائض أديتها أم تركتها ستسأل عن النوافل ماذا جمعت فيها فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد في ضبط هذه الثلاثة وهذه هي تقوى الله وما أقيمت والله أعلم صلاة الجمعة إلا ليذكر بعضنا بعضا بتقوى الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا والخطاب لكم والذي ينادي عليكم هو رب العالمين جل جلاله المتوقع أن نستجيب له أن نقول لبيك اللهم لبيك بألسنتنا وبأعمالنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أنفسكم بأفعالكم يعني بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء النوافل قوا أولادكم أهليكم بوصيتكم انصح أولادك وصي أولادك ذكر أولادك ربي أولادك أدب أولادك وقال علموهم وأدبوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بمعنى أنك ستسأل يوم القيامة عن ابنك وعن ابنتك لماذا فعلوا ولماذا لم يفعلوا فإن قلت يا رب أنا علمتهم نصحتهم أدبتهم نجوت وإذا قلت يا رب والله ما كان معي وقت، والله كنت بالشغل من الصباح للساعة 10 بالليل، والله لتحاسب ولا يحاسبن المرء منا لأنه لم ينصح أقرب المقربين إليه أولاده. عنوان خطبة اليوم: آباء مربون. يا أيها الإخوة، في زحمة هذه الحياة ومع دخول أجهزة الاتصال ومواقعه إلى بيوتنا، بتنا بحاجة أكبر إلى العناية بالتربية داخل البيوت، ذلك لأن الابن والبنت إن لم يكن محصناً بالتربية والعلم داخل بيته فإن غزوه سهل، وإن أخذه من بين أيدينا سريع، وإن حسرات ذلك عائدة على نفسه أولاً وعلى والديه ثانياً وعلى المجتمع ثالثاً. من أجل هذا عزمت أن أجعل خطبة اليوم عن آباء مربين، بعد أن تحدثت خطبة مضت عن أمهات مربيات، لنشد الهمم في العناية بأبنائنا ليكونوا قرة عين لنا في الدارين. تواتر لنا عن المربين والمؤدبين والعقلاء أهمية الأب في تربية الأبناء، ولئن كنا نرى الكثير من آباء اليوم مشغولين بالتغذية عن التربية فإن ما فاتهم من تربية أبنائهم أكبر مما حصلوه من جني المال عليهم. أخرج الترمذي بسنده عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. لما شرح العلماء هذا الحديث قالوا: لأن يؤدبه مرة واحدة خير له من أن يتصدق بصاع واحد. لأن يؤدبه معناته مرتين خير من صاعين، لأن يؤدبه في كل يوم على مر السنين خير من أن يتصدق بالمال الكثير الكثير. الأب عندما يشتغل بالتغذية عن التربية ما فاته من تربية أبنائه أكبر بكثير مما حصله من الجني للمال عليهم. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: وإنما يكون خيرا له. لماذا الحديث يقول لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع؟ ليش تربية الابن أحسن من الصدقات بصاع واحد أو بمال كثير؟ قال: إنما يكون خيرا له لأن الأول واقع في محله لا محالة، بخلاف الثاني فإنه تحت الاحتمال. يعني أنا لما بربي ابني وقعت التربية بمحلها 100% ابني، بس بجوز أن أتصدق صدقة تروح لإنسان لا يستحقها. تربيتك لابنك أحسن من الصدقات، هذا وجه. وقال: أو لأن الأول إفادة علمية حالية. التربية إفادة علمية حالية، يتعلم من حالك ومن أقوالك، وأما الثاني فعملية مالية، والعلم أحسن من المال. ليش تربية ابنك أحسن من الصدقات؟ قال: أو لأن أثر الثاني سريع، سريع الفناء، بينما نتيجة الأول طويلة البقاء. تربية الأبناء طويلة البقاء. بس ما تأخذني، شو بدك تبرعني بمليون ليرة؟ بساعتين منروحهم بيخلصوا، 100 مليون شهر بيخلصوا، بس تربية ابنك يبقى طويلا. ليش تربية الابن أحسن من التبرع من الصدقات؟ قال: أو لأن الرجل بترك الأول قد يعاقب وبترك الثاني لم يعاتب. هلأ سامحوني، في جمعيات هلأ واقفة على الباب، إذا منطلع كلياتنا وما حدا بيحط ولا ليرة الله ما بيعاتبنا، ما دامت هي صدقات على سبيل النافلة. بس إذا كلنا منطلع وما منربي أولادنا قد نعاقب جميعا. لذلك تربية الابن أحسن من التبرع بالصدقات. قال المناوي في فيض القدير: لماذا تربية الابن أحسن من الصدقات؟ قال: لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية، وصدقة الصاع ينقطع ثوابها، بينما ذاك يدوم بدوام الولد. يعني إذا ابنك صار من حفاظ القرآن، وراح ابنك حفظ كمان ناس قرآن، هذه صدقات جارية لك. إذا ابنك صار محسنا للناس، كل إحسان ابنك في صحيفتك، أما الصاع الذي نتصدق به ينقطع. لذلك كانت تربية الابن، والكلام للآباء الآن، لذلك كانت تربية الابن أحسن من الصدقات. فما بالك إذا كان الرجل لا ينصرف لا إلى تربية ولد ولا إلى صدقات، ولكن ينصرف عن تربية أبنائه لجمع متاع يفيد منه في دنياه. وها أنا أضع بين أيدي الآباء نماذج لآباء مربين صنعوا العالم يوم ربوا أولادهم تربية عالية، لعلنا نسلك سبيلهم ونتعلم منهم، فنخرج من الأبناء مثل ما خرجوا. أول هؤلاء، أول المربين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمع مسؤولياته الجسام ومع حمله لهم الأمة ومع انشغاله الكبير بالدعوة، لم يغفل حق أولاده وأحفاده في التربية. سامحني يا أخ، لا حدا يقول مشغول، أنت مشغول أكثر لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عندي التزامات وهموم أكثر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقيل، كان يعطي وقتاً واضحاً لتربية أولاده. يروي الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، ثم يقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بالله عليك تخيل، الآن بنتك متزوجة وساكنة مع صهرك ببيت، وأنت كل يوم كل يوم كل يوم الساعة 4:30 4:15 4 بتروح لقدام بيت بنتك، بتدق هالباب وبتقول: الصلاة يا أهل البيت، وبتمشي وتقرأ آية من القرآن الكريم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له تعبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده هلأ درس بعد الفجر، مو وقته هلأ على بناته، خلاص سيدنا الله بيسر وبتفيق، يعني ما عنده مشاغل. 6 أشهر سيدنا أنس بن مالك يقول: كل يوم كل يوم على صلاة الفجر بروحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 أشهر في كل صلاة فجر يقرع الباب على بيت ابنته وصهره ليدعوهم إلى صلاة الفجر من دون كلل ولا ملل، ويتلو عليهم كلام الله تعالى يحفزهم على الإقبال على الله. أنتم من أهل البيت، والله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هيك أهل البيت ما بيناموا، تكون في صلاة الفجر. هذه الأشهر 6 التي تابعها سيدنا أنس بن مالك راوي الحديث، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أيام أخر وأشهر أخر يقرع باب ابنته. يأخذ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فيجعلها في فمه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ويخرجها من فمه ويقول: ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يا حزركم قديش عمره الحسن؟ 2 سنين يتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبة تمر ويخرجها من فمه، ويقول له: ما تأكل، نحن لا نأكل الصدقة، هذا مال حرام علينا، متابعة تربوية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضي يعني هلا يتابع هذا شو أكل وهذا شو ما أكل؟ آباء مربون يا أخوان، يتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبة تمر. ويروى عن سيدنا الحسن أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. هلا اسمعوا هذا الحديث وشوفوا من الذي حمل لنا هذا الحديث. يقول سيدنا الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث يا أخوان، هذا الدعاء كلنا نقرأه في صلاة الفجر، ويقرأه بعضنا السادة الحنفية في صلاة الوتر. الذي نقل لنا هذا الحديث سيدنا الحسن بن علي. الآن إذا علمتم أن سيدنا الحسن لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 8 سنوات، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الحسن وعلمه هذا الدعاء الذي نقله للأمة الإسلامية، والحسن له من العمر 6 سنوات أو 7 سنوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع ابن 6 سنين، و7 سنين حفيده صبته، ليعلمه ليؤدبه ليربيه. ما يقول له روح لعند أمك أنا مالي فاضي لك، ما يقول له روح أخي حطون جيب له أنسة منيحة، بدي جيب لك أنسة ما صار مثله، وبدي أعطيه قد ما بتعيه أنسة قد ما بدي خدي فلوس، بس هذا الولد على الميليا. إذا أنت ما بتعلم ابنك لا تعذب حالك، إذا أنت ما بتربي ابنك صعب كثير أن يربيه غيرك. أقرب المقربين إليه أنت ما ربيته، يعني الأنسة حتربي صعب، ستبذل جهدا ستحاول، لكن أقرب المقربين ترك. لقد صار الحسن والحسين بتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي شباب أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وصارت أمهما السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من 4 نساء هن سيدات نساء أهل الجنة. فمهما استطاع الأب المربي أن يتابع أولاده في مصدر دخلهم ويعلمهم شؤون دينهم، فقد قدم لهم سعادة الدنيا والآخرة. تابع أولادك في مصدر دخلهم وعلمهم شؤون دينهم، يسعدون في الدنيا والآخرة. وهذا واحد. وأما الثاني آباء مربون، فهو والد الإمام النووي. تعلمون أيها الإخوة أن الإمام النووي هو شيخ الإسلام، الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد 31 و600 في نوى، قرية من قرى حوران، من أبوين صالحين. الآن كان أبوه دكانيا بنوى معروفا بالصلاح والخير، كان إذا حضر مجالس العلماء بكى وتضرع إلى الله أن يرزقه ولدا عالما. الرجل صالح دكاني إنسان بسيط يحضر في مجالس العلم، يبكي في المجلس يقول: يا رب يا رب تبعث لي ولد يصير هيك عالم، يصير هيك معلم للناس. فكان أن كافأه الله تعالى على صلاحه بإجابة دعائه في ولده الإمام النووي. صار الإمام النووي شيخ الإسلام. قال الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي: رأيت النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي في تلك الحال ويقرأ القرآن الكريم. قال: فوقع في قلبي محبته، فأتيت معلمه فوصيته به، وقلت له: إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ قلت: لا، ولكن أنطقني الله بذلك. والله أنا جاي لعندك بس وصيك، بس هيك خرجت على لساني هذه الكلمات. قال: فذكر المعلم ذلك لوالده، فازداد حرصه عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم. يعني 13 سنة كان خاتم القرآن الكريم. يقول: يا أيها الإخوة، ابن كثير المفسر في قصة الجدار الذي كان للغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قال: وقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته هم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء في القرآن ووردت به السنة. فمهما استطاع الأب المربي فينا أيها الإخوة أن يلزم الصلاح ويدعو لأولاده فليفعل، لأن الله تعالى يصلح الأولاد ببركة صلاح الآباء. أنت أب مربي، ما استطعت أن تلزم الصلاح وأن تدعو لأولادك، ببركة صلاحك الله عز وجل يحفظ لك أولادك. وهذا هو الثاني. أما الثالث والرابع فهما والدا الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، ووالد الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ مدينة دمشق. يقول أهل التراجم: نشأ الإمام مسلم في بيت تقوى وصلاح وعلم. كان والده حجاج ابن مسلم القشيري أحد محبي العلم وأحد من يعشقون حلقات العلماء، فتربى الإمام وترعرع في هذا الجو الإيماني العلمي الرائع. الأب منعين ويقعد مع العلماء، يحضر الدروس، يستقبل العلماء، يسأل العلماء. هلأ كان ياخذ ابنه الإمام مسلم معه، كان مسلم ما إمام، كان طفل صغير، بس الابن فتح عيونه والأب هيك في المساجد، في حلق العلم، في أسئلة العلماء. هناك تربى وبدأ رحلته في طلب العلم مبكراً، فلم يكن تجاوز 12 من عمره حين بدأ في سماع الحديث، وحج في 20 وهو أمرد. طبعاً الابن لما بيفتح عيونه على أبوه القدوة وأبوه بيحب العلم، ما منلاقي غير الابن مال بهالاتجاه. أما لا تأخذني، إذا الأب بحب كرة القدم كثير بيتابع ومهووس، مهووس مهووس عجيب يعني، والابن عم بيفتح عيونه يشوف هالأب، الابن بده يمشي بهالممشى. إذا الأب بحب القهوة كل يوم كل يوم هيك له سوسة، كل يوم بينزل 3-4 ساعات على القهوة، والابن لسه عمره 2 أو 3، 3-4-5-6-7 سنين والأب كل يوم ما شاء الله محافظ وثابت على الذهاب إلى القهوة، الابن فتح عيونه على القهوة. إذا الأب بحب متابعة أفلام ومواقع فحش، لا تأخذني هيك بيقول لك: أخي أنا هيك عندي هالسوسة، والأولاد فتحوا عيونهم ورأوا أباهم ماذا يشاهد. بعدين إنه والله أنا خايف على ابني ينحرف، خذها مني سينحرف، سينحرف، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ما تزعل يعني إذا رقصوا الجماعة، ما أنت عم تطبين، شو بدهم يطلعوا يعني. الإمام مسلم أبوه كان ممن يعشقون حلق العلم، فالولد فتح عينيه من صغره على العلم ومضى يطلب الحديث بعمر 12 سنة. ومثل والد الإمام مسلم والد الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ مدينة دمشق، قال أهل التراجم: كان أبوه فقيهاً محدثاً، بل كانت أسرته كلها أسرة علمية دينية. والده فقيه ومحدث، والدته من أسرة معروفة بالفقه والعلم، جده لأمه هو قاضي دمشق المعروف ابن الصانع، خالاه قاضيان مشهوران. هذا الأصل أنبت فرعاً عبقاً، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ها هنا فائدة يا شباب، كل شاب منكم يريد أن يتزوج، ابحث عن فتاة منبتها طيب، أسرتها صالحة، أولادك سينشأون في مثل هذه الأسرة، هذا الأصل الطيب سينبت فرعا طيبا وعكسه بعكسه. رأى أبوه رؤيا، ابن عساكر أبوه رأى رؤيا يقال له فيها: يولد لك ولد يحيي الله به السنة. وولد ابن عساكر، فاحتفى به أهله ورعوه حق رعايته، فكان أن أدبه والداه على حب القرآن والسنة، وعلماه حب العلم والعلماء، فدرج الغلام في حلقات العلم في دمشق، ثم سمت همته للسفر إلى بغداد للنهل من معين علمائها، فمضى يجتهد في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متنا وإسنادا، حتى قال عنه أساتذته: قدم علينا ابن عساكر فلم نر مثله، وما كان ببغداد إلا شعلة نار من توقد ذكائه وحسن إدراكه. فمهما استطاع الأب المربي أن يسبق أولاده إلى العلم والأدب ليسير وراءه على هذا الطريق فليفعل، إذ الإبن يتعلم من حال أبيه أكثر ما يتعلم من مقاله. شو بدك من ابنك يساوي؟ أنت يساوي ابنك مرآتك. بدك يا يصدق؟ أصدق. يصلي؟ صلي. يكون مؤدب مع أمه؟ تأدب مع أمه. يكون محسن للآخرين؟ أحسن إلى الآخرين. يكون تابعاً لحلقات المساجد والعلم؟ اتبع حلقات المساجد والعلم. يا أيها الإخوة، لو أردت أن أسرد لكم أخبار آباء مربين في ماضينا وحاضرنا لطال بي المقام، ولكن أخلص إلى نتيجة عملية من هذه الخطبة، فأقول لكل أب فينا: مهما أردت أن تكون مربيا وأبا صالحا فعليك بأمور ثلاثة: دعاء وقدوة ومتابعة. مهما أردت أن تكون أبا مربيا صالحا فعليك بثلاثة: دعاء وقدوة ومتابعة. فأولها كثرة الدعاء لأولادك، لأن الله عز وجل جعل دعاء الوالد لابنه أو عليه لا يرد. وثانيها كن قدوة صالحة لهم، إذ يتعلم الابن من والده بعينيه أكثر مما يتعلم منه بسمعه، وعيون الابن معقودة بأبيه، فالحسن عند ابنك ما فعلته لا ما قلته، الحسن عند ابنك ما فعلته، والقبيح عند ابنك ما تركته. وثالثها الأخير متابعة حثيثة من الأبي للابن والبنت. أرجوكم يا آباء تابعوا أبناءكم متابعة حثيثة، تابعوا بناتكم متابعة حثيثة. علماء التربية عرفوا التربية فقالوا: هي إصلاح الابن شيئا فشيئا، وهذا الإصلاح المتدرج والمتتابع يحتاج إلى متابعة حثيثة. أنا كل يوم بدي تابع، وبدي تابع طعامه، وتابع شرابه، وتابع شنتايت المدرسة، وتابعه بالجامعة شو الأخبار، وتابع الجوال تبعه شو عم بيصير، وتابع وين عم بيروح، وين عم يجي، وين عم يحضر. بدها متابعة حثيثة. هذه التربية كالمزارع عندما يرعى أرضه، المزارع مو كل يوم بشق على الأرض، مو كل يوم بيشوف شو أخبار المزروعات، مو كل فترة بيعشب مما حول هذه المزروعات، يسقي هذه المزروعات، يقوم مع وج منها. هذه هي التربية، إصلاح الابن شيئا فشيئا. والتربية تحتاج إلى متابعة حثيثة وصمود ليصير الابن علما يشار إليه، وتصير البنت مدرسة يقتدى بها. اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء، وبارك في شبابنا ليكونوا آباء مربين وصالحين مصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.